حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، كيف أحوالك؟ مشتاقين من زمان ما تواصلنا مع بعض.
حياكم الله وبياكم.
كيف أحوالك وأخبارك؟
حياكم الله دكتور. دكتور يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي في البدأ نتوقف عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. أين تكمن العقدة اليوم فيما يجري في الدوحة من مفاوضات؟ وهل الشروط الإيرانية شروط كما يصفها الجانب الأمريكي أو بعض الإعلام بأنها تعجيزية؟ تفضل.
لا شوف أستاذ أحمد، هو منذ أن بدأت المفاوضات كان هناك ثلاث نقاط أساسية أكدت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا رفع الإجراءات الحظر، النقطة الثانية التأكد من رفع هذه الإجراءات، والنقطة الثالثة هي الضمانات. هذه النقاط الثلاثة حتى الآن لم تعالج، يعني كل ما أشيع في الفترة السابقة عن أنه تم حل هذه النقاط وأن المشكلة فقط تكمن في موضوع رفع اسم الحرس عن لائحة الإرهاب الأمريكية، كل هذا الكلام غير صحيح. الصحيح هو هذه النقاط الثلاثة. حتى الآن لم يتم حل هذه المشكلات الثلاثة، وبالتالي الآن الأمريكي لا يريد أيضا أن يقدم الضمانات، ولا يريد أن يقدم أو يعني ينطلق نحو رفع الإجراءات الحظر. يعني دائما الأمريكي خلال المشاركة في المفاوضات يعني يوافق على بعض النقاط ثم يعني ينقلب عليها. فمثلا دائما يقول أنه نحن لدينا مشكلة على مستوى الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انتخابات نصفية، وبالتالي نحن وضعنا حرج وشعبيتنا في انهيار، لا نستطيع أن نعطيكم ما تريدون. طيب جيد، فإذا على أي أساس أنت تأتي لكي يعني تفاوض. في المشوار الأخير لجوزيف بوريل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هو جاء وقدم تعهدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء عليه توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة. من هذه التعهدات أن الأمريكيين يعني يعني يقبلون بموضوع التبادل التجاري وبموضوع الدخول إلى سويفت والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات المحتجزة لدى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قال أنه في موضوع الضمانات نحن كأوروبيين سنضمن لكم أي اتفاق، وأنه حتى لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية نحن سنكون الضامنين ونحن سنحمي الشركات التي تدخل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعمل.
صحيح.
ولكن عندما وبناء على هذا التعهد وبناء على هذه الرسائل توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة. وأيضا كان العنوان كما يعني كلكم تبعتم رفع إجراءات الحظر.
صحيح.
وعدم البحث في النقاط التي تم البحث فيها في السابق. فعندما وصل الوفد وجد أن الموضوع لا غير ذلك، لأن الأمريكي المفاوض الأمريكي حاول أن يعيد موضوع البحث في البرنامج النووي العسكري، يعني بمعنى الصواريخ الفلسطينية والقدرات العسكرية الأخرى وما إلى ذلك. فلذلك الإيراني كان واضح واضحا، نحن أتينا إلى هنا وفقا لمعطيات وفقا لتعهدات، وأنه سيكون هناك رفع إجراءات الحظر وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أشرنا إليها، ولكن نحن سنكون إيجابيين، نحن هذه مطالبنا، هذه الخطوط الحمراء لدينا. إن قبلتم نحن مجهزون ومستعدون للاستمرار في المفاوضات، وإن لم تقبلوا فنحن لن نتنازل عن حقوقنا، خصوصا الآن يعني الأوروبيين والأمريكيين هم بحاجة ماسة جدا إلى الغاز الإيراني، وبالتالي ربما كانت هذه ورقة ضغط وقوة المفاوض الإيراني. وأيضا يعني المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى الاتفاق النووي، لأن هناك أزمة اقتصادية عالمية كبرى تعيشها يعني دول العالم. لذلك نحن أمام مرحلة دعنا نوصفها بأنها حساسة، والكرة حاليا في الملعب الأمريكي. يعني الأمريكي إن وافق على لنا كل شروط على الحق الإيراني، لأن الإيران لم تطالب بشيء، هي قالت أنه إن عدتم عدة، يعني أنتم عودوا إلى الاتفاق كما تم الاتفاق عليه في العام 2015، نحن نعود إلى الالتزام بالاتفاق ونقطة على السطر. الآن هناك إشكالية كبيرة لديهم، يعني أنا أعتقد أن الضغط الأكبر الذي يأتي إلى الأمريكيين والأوروبيين وحتى الإسرائيليين هو أن العين العين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أصبحت عمياء، يعني لم تعد ترى ماذا يجري في البرنامج النووي، خصوصا بعد توقف توقيف الكاميرات 27 وخصوصا الكاميرات المتعلقة بقياس نسبة التخطيط وكميات التخطيط.
صحيح.
هذه الكاميرات يعني لها دور كبير، وبالتالي هذا ربما يمكن أن نوصف أن الموضوع قد يعني أجن الأمريكيين والأوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإسرائيليين، وبالتالي هم أصبحوا يعني بموقع ضعيف وحساس جدا جدا وضاغط جدا جدا في الوقت نفسه.
طيب أشكرك على كل هذه التفصيلات دكتور، واسمح لي هنا أنطلق فقط أسأل حول قضية تضارب التصريحات ما بين أن الأجواء كانت إيجابية في الدوحة وبين أنه لم يحدث أي جديد في هذه المفاوضات، لماذا جاءت هذه التصريحات متناقضة بالشكل الذي وجدناه خلال الساعات والأيام الماضية؟
شوف هناك محاولة من قبل الغربيين اللي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعلان موت الاتفاق النووي.
صحيح.
يعني سأعود قليلا إلى الوراء في الفترة الماضية وفي الاتصالات التي جرت، أنت تعرف أن هناك قبل مجيء جزيرة طرل إلى إيران في الفترة الأخيرة كان هناك تقريبا حوالي 15 اتصالا هاتفيا بينه وبين وزير الخارجية أمير عبد اللهيان. أمير عبد اللهيان. وفي هذه الاتصالات كان الموقف الإيراني حاسم ونحن لن نتنازل. ففي أحد في أحد الاتصالات أو الاتصال الأخير بينهما قائد جزيرة طرل، فإذا إذا كان هذا الأمر كذلك فأعلنوا أنتم كإيرانيين أعلنوا وفاة الاتفاق النووي وانتهى الموضوع. فأبلغ حسين عبد اللهيان أنه نحن لسنا بهذا الوارد، نحن لم نقل الاتفاق النووي ولا نريد أن منع الاتفاق النووي لأنه نحن موقفنا إيجابي، إذا كان من إعلان نعيفة أنتم والأمريكيون منعوا هذا الاتفاق. عندما لم ينعي الأمريكي الاتفاق يعني كان واضحا أنه لا يزال يحتفظ كما يقولون بشعرة معاوية في الموضوع. من هنا من هذا المنطلق يحاول إعادة نفس الموضوع أنهم ذهبوا إلى الدوحة ويريدون أن يقولوا أنه الإيرانيين يعارضون وأن الإيرانيين هم الذين يعني يعرقلون الاتفاق وبالتالي الاتفاق في حالة موت وبالتالي يحتاج معي كان يقولون هكذا. فلذلك يصعد الغربيين من السلبيات في النتائج. أما الإيرانيون لاحظ أن الإيرانيون يقولون لا نحن نعتبر أن المجرد الاجتماع هو إيجابي وأيضا أنه نحن متعزين إذا كان هناك من يعني إجراءات جديدة ومن قبول الأمريكي للحق الإيراني نحن متعزين أن نعود للاتفاق. يعني هنا أصبحت حرب أخرى، حرب من ينعي هذا الاتفاق، هل ينعي الأمريكيون والغربيون أم إيران؟ طبيعة إيران لن تنعي الاتفاق مطلقا.
دكتور أمس أسأل هنا حول قضية الأجواء الآن الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط باتجاه رفع المشاكل الموجودة في الداخل، الرفع من شعبية السيد بايدن بالإضافة إلى قضية حل أزمة الوقود وقضية المشقات النفطية والبنزين على رأسها، نسأل هنا عن الضغط بأي اتجاه بالتحديد يحدث للجانب الإيراني، هل باتجاه توقيع الاتفاق أم عدمه؟ عدم توقيع الاتفاق لا يخدم الجانب الأمريكي بأي حال من الأحوال وستكون له عواقب وخيمة. الغاز الروسي والنفط الروسي لم يعد من الوارد يعني تصفية الأجواء على الأقل في الوقت الراهن بينه وبين الجانب الأمريكي، تبقى البدائل والبديل النفط الإيراني والطاقة من الجانب الإيراني، كيف يمكن الحديث حول هذه النقطة؟ كيف يفكر اليوم الجانب الأمريكي الساسة الأمريكيون من هم بالبيت الأبيض السيد بايدن مستشاره في قضية حل هذه الأزمة بشكل يربح فيه الجانبان ودون أي خسائر مادية أو حتى سياسية؟
إلى المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي دائما لا يتأثر، يعني لا تتأثر شعبية أي حزب أو أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالقضايا الداخلية.
صحيح.
فإذا تحدثنا عن أنه لو كان هذا الاتفاق النووي وقع قبل الأزمة أو قبل الحرب في أوكرانيا لا أعتقد أنه سيكون له تأثير يعني في تأثير يعني إلا تأثير قليل جدا على الناخب الأمريكي. لكن الآن أصبح توقيع الاتفاق النووي يمس كل مواطن أمريكي وكل ناخب أمريكي. كيف؟ يعني أنه إذا الآن نحن أمام أزمة نفط، ارتفاع بأسعار النفط كبير جدا، وبالتالي يعني ارتفاع الأسعار النفطية ينعكس بشكل كامل على كل البضائع الأخرى سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وبالتالي حملة الغلاء والسعر الغالي في 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 عند الأوروبيين وعند الأمريكيين أصبحت واضحة. وهناك نسمع كلنا ونتابع الصرخات التي تعلو من أوروبا وأمريكا. فلذلك الآن إذا وقع الاتفاق النووي هذا ماذا سيفعل؟ سيحل مشكلة الغاز والنفط، بحيث أن إيران يعني تملأ الفراغ الذي خلفته الحرب لجهة الغاز وجهة النفط، وبالتالي تنخفض الأسعار. من هنا يمكن أن يكسب عندئذ الأمريكي شعبية، يعني عندئذ يمكن في هذه الحالة يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الديمقراطي أن يكسبوا شعبية أكبر في الانتخابات النصفية التي ستجري في بعد أشهر قليلة جدا. وبالتالي هل من هنا هذه النقطة. النقطة الثانية أنه هناك هذا الموضوع النفط وغير النفط المتعلق بموضوع الغاز ومتعلق بموضوع القمح والمواد الغذائية الأخرى التي مصدرها أوروبا، عفوا مصدرها أوكرانيا وروسيا. هذه أيضا لها دور، لأنه في حال يعني حصل هذا الاتفاق فإنه سيكون هناك تسهيل لعملية خفض الأسعار، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى انتعاش في الاقتصاد الأوروبي، وبما ينعكس يعني ينعكس الضعف الذي حصل عند الأمريكي وعند الأوروبي قوة، لأنه تعرف أنت عند في حالة الغلاء وفي حالة ارتفاع الأسعار دائما هذا يحول الحكومة القائمة في أي دولة إلى حالة ضعف، وعندما يتحسن الوضع الاقتصادي والمالي هذا ينعكس قوة، فلذلك سينعكس بطبيعة الحال قوة على الأمريكي وقوة على الأوروبي اللذين يواجهان روسيا واللذين يواجهان الصين أيضا. فلذلك أعتقد أن الاتفاق النووي إذا وقع في هذه الفترة الزمنية يمكن أن يكون له تأثيرات، ولكن أنا نكون واضحين أيضا لن يكون له التأثير الكبير جدا على الواقع الداخلي الأمريكي، لأن الصراع القائم بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي هو كبير جدا، وهناك صراع في الداخل الأمريكي في الكونغرس، يعني الموضوع ليس قرار بيد الرئيس إنما هو بيد الكونغرس، بعض الأمور هي بيد الكونغرس. فلذلك لا يمكن للرئيس الأمريكي الحالي أن يعطي ما لا يستطيع خارج صلاحياته. صحيح. وبالتالي الجمهوريون لن يعطوه ما يريد، لأنهم يريدون أن يعرقلوا مسيرته ويبقون حالة شعبيته وحالة شعبية حزبه في حالة يعني انحدار كبيرة جدا.
بكلمة واحدة قبل أن نودعكم، بعيدا عن أجواء التشاؤم أو التفاؤل، بمنطق ربما المفاوض الإيراني اليوم وأجواء المفاوضات في الدوحة كما لمستموها كما سمعنا في التحليلات وكذلك في التصريحات الرسمية إن كان من السيد وزير الخارجية أو كذلك من ذهب إلى الدوحة، هل تعتقد أن الجميع بات قريبا من توقيع الاتفاق أم بات بعيدا عن ذلك باختصار؟
والله لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا الموضوع.
صحيح.
لأنه في السابق كانت هناك تصريحات مشجعة جدا وإيجابية جدا، لدرجة أن بعض المعلومات تحدثت عن قرب التوقيع على الاتفاق، وبدأ البعض يحدد بعض المواعيد.
صحيح.
فلذلك لا يمكن التنبؤ. يعني الآن دعنا نقول أن الأمور ضاغطة جدا 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 على الأمريكي والأوروبي لتوقيع الاتفاق لاعتبارات كثيرة أشرنا إلى جانب منها والمتعلق بالنفط والغاز. لا أعرف إذا كان هكذا ضغوط يمكن أن توصل إلى حل. يعني في الأسبوعين المقبلين سيكون هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة لمحاولة معالجة هذه النقطة عبر يعني تأمين النقص النفطي في السوق العالمية من السعودية ومن الإمارات. فهناك بعض معلومات التي تحدث عن أنه لن يكون بإمكان الإمارات أن تعطي أو أكثر مما تعطيه الآن حاليا، وبنفس الوقت لا يمكن للسعودية أن تعطي أكثر من 140 ألف برميل، وبالتالي هذه الكمية لا تكفي، هذه الكمية ال 140 ألف برميل لا تكفي حاجة سوق الناقص أو المنقوصة. فلذلك يعني لا نستطيع أن نتنبأ، ولكن دعنا نقول أن الإيجابيات أكثر بقليل جدا من السلبيات.
لكن منا كل الشكر. طبعا يتوافق مع رأيك دكتور أمهاز الكثير حقيقة ممن كان متفائلا وذهب لإعلان حتى بعض التوقيتات في إمكانية توقيع الاتفاق، لكن بعد ذلك حدثت تصريحات ربما غيرت هذا الواقع. لكن منا كل الشكر والتقدير دكتور حكم أمهاز البحث في شؤون غرب آسيا من طهران. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم، حياكم الله.